بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بيان المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع باب الأدب، قال رحمه الله وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه المسلم.
ابن عمر عنه قبل ابن عمر ابن عمر. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم اسلم علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب الجامع، أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر في بيان أدب من آداب الأكل، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمين. وهذا الأمر للوجوب، يجب على الإنسان أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه. وذكر العلة وعلّة تنفر من ذلك الفعل، ونهانا الشارع أن نتشبه بالشيطان أو ذلك، حتى أنه نهانا أن نصلي في معاطن الإبل لأن فيها شيطنة، فقال: فإن الشيطان يشرب ويأكل بشماله ويشرب بشماله. فالأمر للوجوب، يجب على المرء أن يأكل باليمين وأن يشرب باليمين. ولهذا الرجل الذي كان يأكل بشماله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. وكذلك تعليمه لابن أم سلمة، كان يأكل بين يديه ربيبه، فقال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك. والأمر يقتضي الوجوب، والله أعلم، إلا إذا كان مضطرا، كان يكون هناك فيه علة في يده اليمنى لا يستطيع أن يأكل بها، فلا بأس أن يأكل بالشمال، وهذا حاله اضطرار. وأما حال الساعة فلا يجوز.
قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري.
أورد رحمه الله تعالى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه وعن جده، وقد أخرجه البخاري تعليقا، وحديث صحيح، وفيه ما يصلح دنياه وآخرته. كل واشرب والبس، وهذا ما يصلح دنياه من الأكل والشرب واللباس، وتصدق وهو ما يصلح له آخرته. فهذا جمع بين الأمور الدنيوية والأخروية، جاوزت الحد. والله نهى عن الإسراف، وجعل المسرفين إخوان الشياطين فيأكلوا ويشربوا ويلبسوا باقتصاد ومن غير سراف، ويتصدق من غير إسراف أيضا ولا مخيلة، وهو الخيلاء. والشارع نصر نهى عن الخيلاء سواء كان في اللبس وهو لبس ما لا يلبس عادة، لبس ما لا يلبس عادة، وهذا من الخيلاء. إذا كان الناس عادة يلبسون الثياب والغطر والشماغ، هذا عادة معروف بين طلاب العلم، فلا يأتي بلباس آخر ويلقي علينا محاورة، هذا من الخيلاء. كما قيل أن أحد المشايخ والدكاترة لبس إزارا وسميج وتحزم بحزام وأتى بشعره منفوش ثم ألقى محاورة في المسجد الجامع، دكتور وشيخ، هذا من لباس الخيلاء ليس من التواضع، وإنما هذا من الخيلاء، لأنه ما يعرف بين الناس أن يلقي إلا طالب علم يلبس ثوب غطرة إن كان معه مشلح لبسه، وإلا يكفي ذلك، هذا هو المتبادر إلى الذل. لكن لو لبسه عامي ما ينكر عليه، لأنه من لبسه ومن عاداته. قالوا أنه تحزب بمقصب وعوق ولبس سميج ونفل شعره وأتى وقدمه المقدم على أنه من تواضعه ومنه يلقي علينا المحاضرة أو درس أسبوعي ما أدري، هذا من الخيلاء. وإنما لبس ما يعتاد بالناس من غير إسراف، ويأكل من غير إسراف، ويتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، يعني خيلة لا يتصدق، لأن أول من تسحب به النار ومنهم رجل كان أمواله يتصدق بها في جهاده، قال في سبيل الله، قال لا وإنما ليقال لك جواد كريم سخي، فتسحر به النار، من أول الناس الذين تسحر به النار. فعدم أي نعم، فعدم مفارقة المجتمع وما يعيش فيه وعلى عاداته حسب ما تقتضيه الشريعة، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. والله أعلم. تفضل. لبس العمامة ما بيننا نعم، لأنها ما تلبس، ليست من عاداتنا، وإنما إن كان في قوم يلبسون العمامة لا بأس، نحن ما نلبس عمامة ولا رأينا أحد يلبس عمامة، فهذه أيضا تكون من المخيلة، لكن عند أخواننا اليمنيين يلبسوا لا بأس. نعم لا، هذه لا تجوز، هذه مشابهة كفار، ما فيها مخيلة، هذه من التشبه، لا هذا من التشبه، لا تتزيى بزيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا حتى في بلادهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حول القبة بالقبة شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا بحر غض لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى قال فمن هذا ما يعني تشبه فما ينبغي أن نلبس لباسا نعم كيف؟
في البلاد
الأخرى يعني. نعم. بعض الناس يلبس لباس مختلف شكل. بالضبط يعني. يخاف
ليه
يسرق أو
يشطع عليه.
لا هم متعودين على لباسنا لأنه عندنا كل يوم تمن بنا.
لبسته
يعني في بلادهم. لبسته ما في بس. طب هذا لبسنا ثوب ما جانا شيء. ما جانا العافية. لا ما تلبسه. خلاص. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. لا هذا تشبه لا هذا تشبه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم وليش أنت تخاف أن تظهر بلباسك بينهم وهم ما يستحون أن يظهروا بلباسهم بيننا لمن العلو للإسلام أو للكفر للإسلام لماذا تستحى أن تلبس لباسك أمامهم كما أنهم لا يستحون أن يلبسوا لباسهم أمامك إلى أتى وأنت تلبسون لباسهم وليس بذلك أمامهم ما الفرق بينك وبينهم إنما طبيعة المسلم يريد أن ينتقل إلى أمر آخر ويتشبه به حتى في كلامه هاي إيش معنى هاي إيه كلام يعني ما يعني السلام عليكم ليش علمنا ديننا هكذا طيب ليش ألوه ليش إيه في اللغة العربية ألا يعني حرف من حروف التنبيه ولا والاستحذار لكن لو قلت نعم لأن هو الطارق عليك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان بلى أنا أستأذن عليك أنت تقول لي نعم من هو أنا أقول لك رد عليك النبي السلام عليكم أدخل على أتكلم ما أتكلم تفضل حياك هذا هو الاستئذان نعم اتصل عليك نعم اتصلت على احد السلام عليكم بك
ابا شيخ لو ابغى اوصل معلومه احد ابغى رجول الاسلام مبارك كيف اتكلم ابغى اوجه
تعلم تعلم بعدين ان شاء الله تتكلم تعلم كلامه بعدين تكلم عليه اذا كنت من الدعاء ان شاء الله اكرم ولا باي ولا هلو ولا نعلم أطفالنا ونعلم أولادنا ونعلم أهلنا ونعلم أنفسنا لماذا يعني احنا نخجل من هذا وديننا علمنا هذا يعني حتى يقول أنك يعني متحضر متعلم وأنك على مستوى لا 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 الحمد لله احنا على مستوى بإسلامنا وبديننا وبأخلاقنا وبعلمنا وبقيامنا بأمور الدين والتمسك بها لماذا أنا نظير أمامه كيف انتشر الإسلام شرق وغرب الذين شرقوا قبلنا بآدابهم وأخلاقهم وتعاملهم دخل الناس في الإسلام وأما نحن نتشبه بهم ونتعلم علمهم وزيهم وحضارتهم وحفاظة أفكارهم وسوء أخلاقهم كيف نقول لهم ادخلوا في الإسلام؟ لا يدخلون لأنهم يقولون هذا الدين دين إرهاب دين قتل دين اقتصاد دين سلب دين ناد ليس دين رأفة ولا رحمة ولا بل الإسلام ما أمر الناس أن يدخلوا فيه بالقوة لا إكراه في الدين لكن إذا دخل في الدين وأراد أن يخرج منه لا من بدل دينه فاقتله هذه أحكام لا دين ليس بلا اقرأ
قال رحمه الله باب البر والصلة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه
ما أحب وعن من
أبي هريرة من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه أخرجه البخاري
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحث على صلة الرحم ورتب على ذلك الفضل العظيم ساعة في الأجل، يعني التأخير من المساء، وهو التأخير. وهذا أمر علمه الله سبحانه وتعالى وقدره، علم أزلا أنه يصل رحمه، فوسع له في رزقه وأمد له في عمره وبارك له فيه. وهذا ذكر العلماء رحمه الله تعالى أقوال فيه كثيرة، وهذا لا يعارض قوله تعالى فإذا جاء بهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. ليس بين هذا بينه وبين هذا الحديث تعارض، إذا جاء الأجل لا يؤخر، والله علم أجلا. كما قلنا مراتب القدر أربعة: أولا العلم، علم الله سبحانه وتعالى ما هو كان وما يكون، ثم كتبه، ثم شاءه وأراده، ثم خلقه. هذه الأربع المراتب. فعلم الله سبحانه وتعالى أجلا المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى وخلقها قبله وكتبها قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، قبل ما يخلق آدم ولا خلق السماء ولا خلق الأرض، علم كل شيء يوم القيامة. فعلم أن هذا يصل رحمه، يتعب بالمواعظ ويعرف الحقوق ويتصل، يسير على طريق مستقيم ويصل رحمه، فوسع له في رزقه ووسع له في أجله. ما استحدث أمرا، لو قلنا هذا عمره مدى الخمسين، عندما وصل رحمه وغير وسجل وكتب له ستين، كأننا نقول ما يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا سوف يعمل. وهذا قول القدرية، أنه ما علم إلا بعد وقوع الفعل. وهي قال به بعض العلماء رحمه الله تعالى أن الأجل له أجلين: أجل عند القطيعة وأجل عند الوصل. من قال بهذا؟ نقول على حقيقته، والحديث على حقيقته، أنه يوسع له في رزقه ويوسع له في أجله. متى؟ في علم الله سبحانه وتعالى السابق، أنه علم أنه سيصل رحمه فوسع له في رزقه ونسع له في أجله، ما كان استحبابا. عندك البسالة ايش قال في هذا المسألة؟ نبغى الزبدة منها،
الزبدة منها. والجمع بينهما على أحد الوجهين: الأول أن تحمل الزيادة على أنها كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق والطاعة، بسبب التوفيق إلى طاعة الله وأمره بما ينفعه ويحبه من الله تعالى. وكذلك أن تحمل الزيادة الوجه الثاني على حقيقتها، وذلك بأن الأجل بالنسبة للأجل، الأجل المعلق المكتوب في اللوح المدفوع
بيد الملائكة.
نعم.
وبعدين
بس الشيء يقول: وأرى أحسن الأقوال، أحسن الأقوال في هذين القولين، وأرى أحسن من هذين القولين، لأن الله تعالى قدر الأسباب المسببات، لأن الله تعالى قدر طالح عمر الإنسان هيئ له الأسباب الحسية والمعنوية ما تكون سببا لطول العمر والنسب.
هذا هو الأولى من غير القولين الأولين، وقيل بها القول الأولين، لكن هذا القول هو أنه أن صلة الرحم جعله الله سبحانه وتعالى سبب، وهذا فيه اتخاذ الأسباب، جعل هذا سبب وفيه اتخاذ الأسباب. والله سبحانه وتعالى علم ذلك أجلا أنه سيصل رحمه، ولهذا وسع له في الرزق وسع أيضا له في أجله، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. نعم.
في تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز
يقول:
نعم، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى عن عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أول باب البر والصلة، قال: وفيه أيضا وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن قال: من سره بدل من أحب.
نعم.
وخرج أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. تكميل. وخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث علي بن عبيد عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه.
عن أبي؟
عن أبي أسيد.
أسيد اللي أسيد.
ما هي مشكلة عندي يا شيخ؟
اللي أعرفه أسيد. وأما أسيد فهو أسيد بن حضير. نعم. عن أبي؟
عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله البقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. انتهى. وعلي بن عبيد المذكور وثقه ابن حبان كما في التهذيب، وقال الحافظ في التقرير مقبول، وبذلك يرتفع هذا الحديث عن وصف الضعف وتزول عن علي المذكور الجهال، لا سيما وله شواهد تدل على صحته. تكميل. وأخرج الترمذي والحاكم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعا لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وفي إسناده أبو موجود فضة البصري، وفيه لي ولكنه ينجبر ضعفه بحديث ثوبان رضي الله عنه المذكور آنفا. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق مرفوعا أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. وأخرج الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. انتهى.
جزاك الله خير. الحديث التي وردت فيها لا يرد القضاء إلا الدعاء، كلمة عامية دائما على ألسنة الناس، يقول اللهم لا نسألك رد القضاء. كيف يا أخي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، وأنت تقول اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه ما قدرك فيه وتستطيع. لن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرد عنك ذلك وأن يصرف عنك ذلك، فإذا وقع وقع تقول الحمد لله، لا تقول الحمد لله على هذا الوجه ولا غيره، تقول الحمد لله على كل حال، على هذا وعلى غيره الحمد لله، هذا صار وهذا حصل وهذا قدره الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أجر وتصبر وتحتسب، هذا هو حال المؤمن.
قال رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه.
رحمه الله، ما أفضل هذا الترتيب، ترغيب ثم ترهيب. ترغيب في الوصل أنه ينسب له في أجله ويزاد له في رزقه، راغب في من يصل رحمه، ثم بين ورهب في القطيعة لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وكما مر معنا أن الدخول إما ابتداء وإما بعد، يعني ابتداء أنه يدخل مباشرة زي ما يقول على طول رحلة مباشرة إلى الجنة مباشرة ما فيها وقوف، والأمر الثاني فيه وقوف يعني فيه تنفيس، ثم بعد ذلك يدخل يعني يكون المآل إلى الجنة على ما يصيبه قبل أن يدخل الجنة، وهذا داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، عذبه على ذلك الفعل، فليس يكون دخولا أبديا لا يدخل أبدا لا، لكنه من الكبائر، القطيعة من الكبائر، والكبيرة يعذب عليها صاحبها، ثم يكون مآله إلى الجنة، وذلك العذاب يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا تحت المشيئة. الله أعلم.
في تعليق شيخ
الأكبر. تفضل.
قال وفي لفظ مسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. نعم هذا.
جزاك الله خير.
المخيلة شيخ فيها لفظة مخيلة.
مخيلة؟ مخيلة
أذن عظيمة.
أو مخيلة؟
وزن عظيم.
بس مخيلة ما بينها فرق معنى واحد. طيب نرجع لصلة الرحم. صلة الرحم هو الإحسان بكل طرقه، الإحسان بكل طرقه. إن كنت غنيا ومستطيعا تحسن إليهم من مالك، وإن كنت لا فتحسن عليك بالزيارة والسؤال وما يتعلق بذلك. كل جميع الإحسان يعتبر من الصلة.